أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الاستدلال على الجواز على الامتناع لأن التعليم في هذه المسألة أجل جيدين. هل هو الجواز حتى يدخل المقام في باب التزاحم فيما إذا لم تكن منبوحة في البيت، وإذا كانت منبوحة فلا تعارض ولا تزاحم كما ذكرنا، أو أن المقام يدخل في باب التزاحم، أو أننا نلتزم بالامتناع ونختار الامتناع فيدخل المقام في باب التعارض، فلا بد من الوجود إلى مرجعات باب التعارض ليكون المقام أجنبيا عن باب التزاحم لا على ما تقدم في المقدمات. أحسن ما قيل في المقام في بيان الامتناع ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، فقد اختار الامتناع واستدل على ذلك بتقديم مقدمات، واستنتج من هذه المقدمات عدم جواز اجتماع الامر والنهي، فذكر في المقدمة الاولى أن الأحكام الخمسة متزادة بأشرها، ولا يمكن اجتماع حكمين في مورد واحد إذا كان الحكم بالغا مرتبة الفعلية ومرتبة البعث والزجر، ضرورة وجود التناقض بين البعث إلى شيء والزجر أو البعث إلى شيء والترخيص في فعله وتركه، وهكذا سائر الأحكام. ولأجل ذلك ذهب إلى الامتناع من يرى جواز تعلق التشريك بالمحال، فإن بحثنا هذا أجنبي عن البحث عن تعلق التشريك بما لا يتاح وعدم جوازه، فإن التشريك هناك في نفسه أمر ممكن، إلا أن السلام من ناحية متعلقه وأنه هل يتعلق بما لا يتاح أو لا يتعلق. فأما في مقام اجتماع الوجوب والتحريم في مورد واحد أو اجتماع الوجوب والإباحة في مورد واحد، آزام من التكليف المحال لا من التكليف بالمحال، فإنه من اجتماع الزوجين، واجتماع الزوجين محال حتى عند الأشعري. وفي عبارة أخرى يعني توجيه ما هذا بحث التكليف بما لا يتاح جوازا وامتناعا يبتني على البحث عن التحكيم والتقويه العقلي، يعني يدخل في العقل العملي، لأن العقل هل يدرك قبح ذلك، لأنه يقدر على المولى أن يكلف العبد بما لا يتمكن منه وبما لا يقدر عليه، أو أن هذا ليس بقبيهين. فلو فرزنا أننا أنشرنا التفصيل والتقليه العقليين وقلنا إن العقل ليس له طريق إلى إدراك الحسن والقرب، ما فعله الشارع فهو حسن أي شيء كان، وليس للعقل طريق إلى تشريك القبيح عن الحسد. بناء على هذا لا مانع من التشريك بما لا يتاح، فهذا يبتني أي القول بعدم الجواز، يبتني على صلاة إدراك العقل الحسنى والقبر. وأما بحثنا هذا فهو داخل في العقل النظري، وإدراك العقل كهانة شيء وإمكانه. هذا أقل يوافقنا في ذلك الأشعري، يعني أن بعض الأشياء ممكن في الخارج وبعض الأشياء مستحيل كما يدركه غير الأشعري. الأشعري أيضا يدرك ذلك، لأن اجتماع الزدين على اجتماع النقيزين على الدور على التسلسل أو غير ذلك من المستهيلات العقلية، كما أن غير الأشعري يدرك استهانة ذلك، الأشعري أيضا يعترف بهذا. إذن حكم العقل بالاستهانة في المقام من جهة استهانة اجتماع الزدين، لو خرجنا أن الموضوع واحد ينفتنا هذا كما يلتزم بالامتناع غير الأشعري، كذلك يلتزم بالامتناع الأشعري، فإن هذا داخل اجتماع الزدين واستهانة اجتماع الزدين مما تسالم عليه الأشعري وغير الأشعري. كما يتفهم أن هذه المسألة حجنا القول بالامتناع في هذه المسألة يبتني على التفكين والتخبيه العقليين، بل لا يبتني على ذلك أجل. واجتماع الحكمين الفعليين في مورد واحد، اجتماع الوجوب والتحريم، اجتماع التحريم والإباحة، اجتماع الوجوب والإباحة، الاستحباب والوجوب، كل ما فرضنا من هذه الأحكام الخمسة اجتماع اثنين منها في مورد واحد من اجتماع الزدين، فهذا محال هذا مما تسلم عليه الجميع. هذا المقدمة الأولى. ذكر في المقدمة الثانية ما ملخصه أن الأحكام الشرعية يتعلق بأفعال العباد. موضوعه هو فعل المكلف. فعل المكلف قد يتصل بالوجوب وقد يتصل بالحرمة وقد يتصل بالأحكام الأخرى. فالموضوع هو ما يصدر من المكلف خارجان من الأفعال الوجودية أو من الأفعال العدمية، ما ينتسب إلى المكلف فعلا وتركا، هذا هو موضوع الأحكام. وأما الألفاظ فليست بموضوعة للأحكام قطعا. إذا فرضنا أن الصلاة واجبة ليس معناه أن نتكلم بالصلاة واجبة، بالأخص التكلم واجب، يعني لفظ الصلاة. أو قلنا إن الزنا حرام مثلا، الكذب حرام، ليس معناه أن لفظ الكذب حرام، أو لفظ القمار والزنا بقتل الناس حرام مثلا. هذه الألفاظ غير محكومة بالحرمة، وإنما الحرام هو مدلول هذه الألفاظ، والواقع ما وضع له هذه الألفاظ. نعم قد يكون نفس اللفظ أيضا بما هو فعل صادر من المكلف محكوما بالجواز أو محكوما بالحرمة يمكن. اللفظ بما هو لفظون ايضا فعل من افعال المكلف، هو اما واجب او حرام او مستحب او مكروه او مباح، الا ان الحرام ان الالفاظ الموضوع لافعال المكلفين لا يسري تلك الاحكام الى الفاظ تلك الافعال. الصلاة إذا كانت واجبة لا يكون لفظ الصلاة واجبا، إذا كان الرافع قتل النفس حراما لا يكون لفظ قتل النفس من المحرمات، هذا من الواجبات الأولية. الآثار إنما هي مترتبة
على الأفعال الخارجية لا على الألفاظ الموضوعة لهذه الأفعال. نعم الألفاظ في نفسها بما أنها أفعال أيضا فهي مفهومة بأحد الأفعال الخمسة لا باعتبار الوضع حال تلك المعاني بل بنفسها مفهوم اللفظ أيضا بحكم من الأحكام المامضاه أو حرام أو واجب أو مستحب أو مكروه فهذا أمر واضح. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأحكام كما لم تتعلق بالأسماء بل تعلقت بذات الأفعال كذلك لم تتعلق بالأناهيد التي ليس لها واقع في الخارج وإنما هي من الخارج المهمول يعني أمور خارجة عن الذات ومهمولة على الذات من ذات اعتبار من الاعتبارات الخارجية أو إضافة من الإضافات الذي يكون محروزا للأحكام الخمسة من الوجوب وغير الوجوب هو الواقع ما يكثر من المكلف لما ما لا وجود له في الخارج ولا تحقق له خارجا وإنما وجوده وتحققه بلحاظ منشأ الانتزاع ومنشأ الاعتبار هو الذي يكون موجودا في الخارج. هذا الامر الاعتباري بما انه امر اعتباري لا يكون محكوما بحكم اصلا وانما يؤخذ مرآتا وإنمانا الى الموجود الخارجي وذلك الموجود الخارجي هو الذي يكون محكوما بهذا الحكم. مثلا عنوان الغد ليس عنوان الغد من الأناظيم المتأصلة الداخلة تحت مقولة من المقولات الواقعية يكون من مقولة الشيء مثلا على الشام أو غير ذلك من المقولات فإنما هو أمر انتزاعي ينتزع من التصرف في مال الغير بغير إذنه. إذا فرضنا أن الإنسان تصرف في مال أحد من دون أن يكون المال راضيا بهذا التصرف ينتزع من هذا إنبان الغد. هذا قد ينطبق على شرب الماء فلو فرضنا انه شرب ماء الغيب من دون اذنه ورضا يكون الشرب مصداقا للغصب فيقال انه غاصب وهذا الفعل غصب محرم. وقد ينطبق على اكل خبز الغيب لقد ينطبق على استعمال اللباس الغير لبسه لو فرضنا انه لبس لباسا لكان هذا اللباس لغيره لما يرجع بالتصرف فيه يكون اللباس غسلا. لقد ينطبق على عنوان الجلوس والمنام مثلا وهكذا وهكذا هم يختلف هذا بحسب اختلاف الموارد. لا يكون عنوان الغسل من الماهيات المتأصلة بل إنما هو ينتزع من إيجاد فعل باعتبار عدم رضا صاحبه لو فرضنا أنه رضي بذلك يتبدل هذا العنوان إلى العنوان الآخر فورا مع أن الفعل هو ذلك الفعل الأكل هو الأكل بعينه والشرب هو الشرب والمنام هو المنام برضا صاحبه ينقلب عنوان الغد إلى غير الغد فيكون هذا تصرفا بحقه. فهذا من العناوين التي ليس لها وجود للخارج، وإنما ينتزع من الموجود الخارجي بإضافة وباعتبار. يعني لو أضيف هذا الفعل إلى رضا مالكه لرأينا أن المالك لا يرضى بذلك، ينتزع من هذا عنوان الغسل، فهذا من العنوان من العناوين الانتزاعية التي ليس لها واقع في الخارج، وإنما هي مشيرة إلى ما يقع في الخارج من المكلف. فلو قيل إن الغسل حرام معناه أن شرب ماء الغيث من دون رضا محرم، أكل خبز الغير من دون رضا محرم، لبس لباس الغير من دون رضا محرم، وهكذا الركوب على فرس الغير من دون رضا محرم، وهكذا. فليس هذا بنفسه متعلقا بالحكم عنوان الغدر، وإنما هو متعلق الهوت ما هو مصداق لهذا العنوان، وهو عنوان الترب والأكل والمنام والركوب وغير ذلك. وكذلك عنوان الصلاة مثلا، هذا من العناوين الانتزاعية الذي هو موجود في الخارج، التكبيرة موجودة خارجا حقيقة إلى لحاظ أي لاحظين، وهو من الشيخ المسموع إذا قال المصلي الله أكبر فقد وجد كلام لم يكن موجودا، وهذا من الشيخ المسموع. وكذلك القراءة إذا ركع فقد وجدت هيئة من هيئات المثلث، يسمى هذا بمطولة الغاز، يعني نسبة بعض أجزاء الجسم إلى نفسه، هذا أيضا موجود في الخارج وجده. وكذلك السجود هيئة أخرى غير هذه الهيئة، هيئة القيام، هيئة ثالثة، هذه من الأمور الواقعية. لكن ذم هذا الأمر الواقعي إلى ذلك الأمر الواقعي، وتحصيل مركب من هذه الأمور الواقعية وتسمية هذا المركب بالفصل الصلاة، هذا عنوان إعتباري. ليس للصلاة وجود حقيقة في الخارج غير هذه الأمور التي هي موجودة حقيقة، وقد يكون هناك تبادل في الأجزاء أو قلة وكثرة، قد ينطبق على ركعتين وقد ينطبق على ثلاث ركعات، قد ينطبق على أربع ركعات، قد يكون الركوع ركوعا حقيقيا وقد يكون إيماعا، وهكذا على ما ذكرنا في بحث السيد العام. فعنوان الصلاة عنوان انتزاعي ينتزع من الأفعال الخارجية، وليس الصلاة بنفسها داخلة في مقولة من المقولات وفي ماهية من الماهيات المتعدلة، بل إنها مؤلفة من عدة ماهيات، ذم ماهية إلى ماهية إلى ماهية، ينتزع من المجموع عنوان الصلاة، يعتبره الشارع شيئا واحدا فيأمر به. فهذا من قبيل العناوين، وتعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، قد يكون شيء واحد باختلاف الاعتبارات والاضافات يتعنون بعناوين عديده. زيد اذا قيس الى ابنه فهو ابو خالد، حملنا جلبلات لإذا قيل إلى أبيه فهذا ابن عامر مثلا السقف الواحد ابن عامر وأبي خالد وأخو حسن وابن عم الحسين والزوج فلانا وهكذا خال كذا عم فلان كل هذه العناوين نرى انه ينطبق على هذا الموجود الواحد مع الفرض ان زيد موجود شخصي واحد ليس فيه تعدد ابدا ولكن باعتبار الاضافات ينطبق عليه عناوين عديده وهكذا باعتبار الصفات القائمه به نرى انه ينطبق عليه عنوان عالم فيقال زيد عالم باعتبار انه واجب للعلم ويقال انه عادل باعتبار وجدانه لصفة العدالة يقال انه شجاع يقال انه عراقي عربي سيد غير سيد عجمي إلى غير ذلك من العناوين ينطبق على موضوع واحد وعلى شخص واحد باعتبار الإضافات المتعددة فليس تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنى مثل خارج بل قد يكون عنوانات ينطبق على موجود شخصي واحد باعتبار ينطبق عليه هذا العنوان وباعتبار آخر ينطبق عليه عنوان آخر بل الأمر كذلك في الواجب تعالى فإنه مع وحدته وكثرته من تمام الجهات بحيث ليس فيه جهة دون جهة ولا تركيب فيه بأي معنى كان معنى التركيب منزه عن جميع صور التركيب بسيط غاية البساطة مع ذلك ينطبق عليه باعتبار ذاته ستة صفات الصفات الجمالية والجلالية فيقال عالم قادر محيط وغير ذلك من الصفات المنطبقة عليه سبحانه وباعتبار أفعاله كذلك يقال خالق رازق مريد باسط قابض إلى غير ذلك من الألفاظ من الصفات الجمالية التي تنطبق عليه سبحانه لأن الله سبحانه باسط لا تكسر فيه بل أصلا فتعدد العنوان لا يلازم تعدد المعنى إذا كان العنوان متعددا فالمعنى واحد ليس الأمر كذلك قد يكون العنوان متعددا ومع ذلك المعنى واحد هكذا ذكر بل في المقدمة الثالثة وأن تعدد العنوان بعدما ذكر أن الأحكام لا تتعلق بالأسماء ولا بالعناوين بل تتعلق بالواقع أراد بيان أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان بل يمكن أن يكون العنوان متعددا والمعنوان واحدا لو فرضنا أن عنوانا حكم عليه بحكم وعنوان آخر حكم عليه بحكم آخر بالآخر هذان الحكمان متعلقان بمعنوان واحد فإن العنوان في نفسه لا حكم له إنما الحكم للمعنوان وقد فرضنا أن المعنوان واحد حتى نتكلم في المقدمة.